اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 13 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الحب في كتاب الله سبحانه وتعالى. في درسنا الماضي والذي قبله عرفنا أن الإنسان الذي يحب أخاه الإنسان وقد جمعهما قاسم مشترك وهو الإيمان بالله عز وجل، لابد أن يكون حب كل واحد منهما للآخر فرعا عن حب الله عز وجل، ما دام كل منهما مؤمنا إيمانا حقيقيا بالله عز وجل. إذن فحب كل منهما للثاني ثمرة لحبه لله عز وجل، وهذا معنى قولنا الحب في الله، أي الحب في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذا من مقتضيات الإيمان، بل هذا من دلائل التوحيد، وهو يختلف اختلافا كليا كما ذكرنا آنذاك عن الحب مع الله. الحب مع الله نوع من أنواع الشرك، ما ينبغي أن نحب مع الله أحدا. الحب مع الله يعني حب شيء ينافس حب الله، أما الحب في الله فذلك هو الحب الذي ينبثق في كيانك ومشاعرك من جراء حبك لله عز وجل. طيب، ثم قلنا أما محبة الإنسان لمتاع الدنيا لزخارفها لأهوائها وشهواتها، هل يمكن أن يكون هذا أيضا حبا في الله؟ يعني هل يمكن أن يكون حب الإنسان لدنياه وما تنطوي عليه الدنيا مما تعرفون، هل يمكن أن يكون حبه لها منبثقا من حبه لله؟ قلنا لا. حب الإنسان المؤمن طبعا لزخارف الدنيا وأهوائها لابد أن يزاحم محبته لله عز وجل، وإذا هيمنت محبة الدنيا بكل ما فيها على النفس حجبته محبتها عن الله، حجبته عن محبته، حجبته عن الخوف منه، حجبته عن تعظيمه، حجبته عن ذكره. نعم، ومع ذلك، فأنا ألخص الشيء الذي انتهينا إليه، مع ذلك فإن الله عز وجل لطفا منه ورحمة بنا رخص للإنسان أن يتعلق قلبه بشيء من الدنيا وزخارفها، يعني أن يكون له في قلبه زاوية تتجه إلى الرغائب الدنيوية المختلفة من أجل أن يعينه ذلك على استعمال الدنيا لدينه، من أجل أن يعينه ذلك على استعمال ما سخره الله عز وجل لنا من مظاهر الدنيا وزخارفها وزينتها وأهوائها، من أجل أن نسخرها لما يرضي الله عز وجل. نعم، هذه رخصة، ولذلك عبر عن هذه الرخصة البيان الإلهي أكثر من مرة في مثل قوله، نعم، والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني ممكن أن يحبوا غير الله، لكن إذا قرنت محبة الله بمحبة غيره في نفوسهم ستجد أن محبة الله تتغلب. ماشي الحال، ولكن هذه رخصة. إذا تكاملت محبة العبد لله عز وجل محبة حقيقية، لابد أن تطرد محبته لله عز وجل محبة سائر الأغيار. نعم، يتعامل معها كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاملون مع الدنيا. سيدنا عمر كان يتعامل مع الدنيا كغيره، بنى الكوفي كما قلنا، بنى البصرة، دون الدواوين، وكان يوزع الأموال، يعني كان يتعامل مع الدنيا، لكنهم كانوا يجعلون قلوبهم بعيدة عنها، يعني يتعاملون معها بأعضائهم وأيديهم وأفكارهم، أما قلوبهم فهي وقف على محبة الله عز وجل. هذا هو المستوى السليم الباسق. نعم، أما موضوع قل إن كان آباؤكم وإبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا. هذه رخصة، يعني الباري عز وجل هنا لا يطالبنا بأكثر من أن يكون حبنا لله هو المتغلب. ما في مانع يعني تحب زوجتك وأولادك وتجارتك وأموالك، لكن عند المقارنة لازم تكون محبة الله أكثر. هذه رخصة للضعاف من أمثالنا فتحها الباري عز وجل. أما الشأو الذي ينبغي أن نطمح إليه جميعا هو أن يكون هذا القلب لواحد فقط، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. هذا لا يعني أن ننفض أيدينا من الدنيا، لا، تعامل معها كما يتعامل معها الآخرون، لكن اجعلها خادما لدنياك. نعم، وتحدثنا عن أن هذه الدنيا عندما يتعامل بها الإنسان لكن دون أن يجعل قلبه متعلقا بها، وسيلة من أهم الوسائل لبناء الحضارة ولبقاء الحضارة أيضا، ذكرنا ذلك. وذكرنا قاعدة أخرى، وهي أن الإنسان إذا تعلق قلبه بالدنيا وهيمنت محبة الشهوات والأهواء والأموال والزخارف على القلب، وانطلق إلى استعمالها من هذا الدافع، دافع الحب، ممكن أن يعني فعلا أمة بهذا الشكل أن تنشئ الحضارة بهذه الجهود. وكم وكم نشأت حضارات، نعم، عن طريق أناس غير مؤمنين غير مسلمين استخدموا الدنيا، لكن استخدموها استخدام العاشق لها، استخدموها استخدام المتعلق بها. نعم، نجحوا في بناء الحضارة، لكن هذه الحضارة سرعان ما تغيب شمسها. نعم، وذكرنا ذلك، يعني وشبانا الأمم التي تقبل إلى الدنيا وزخارفها أموالها كل ما فيها، تقبل إلى الدنيا فتسخرها لبناء الحضارة والمجتمعات، لكن من منطلق الحب لها والتعشق بها. شبانا ذلك بنهم، رجل نهم يتعشق الأكل دائما لا يشعر بالشبع. هذا الإنسان أولا يقوى بالطعام الذي يأكله، من كثر ما بيأكل ما تلاقي غير قوي، ثم يسمن أيضا، ثم يمرض، ثم يموت. النائم الذي يتعامل مع الطعام من منطلق التعلق به، لا من منطلق ملاحظة حاجته إلى الطعام، نعم، هكذا يكون شأنه، يقوى بالطعام ثم يزداد قوة ثم يزداد سمنا ثم تنحط فيه الأمراض المختلفة ثم يموت تماما. الذين يقبلون إلى الدنيا وزخارفها وأهوائها وأموالها وما فيها، نعم، يبنون بها الحضارة لكن من منطلق التعشق لها والتعلق بها، نعم، ينجحون في بناء الحضارة وبسرعة. وننظر فنجد أنها حضارة تتألق، لكن سرعان ما تنحط فيها الأمراض وسرعان ما تغيب شمس هذه الحضارة، ذكرنا ذلك. طيب الآن ننتقل إلى الشطر الثاني من هذا الموضوع، وهو دور الحب في حياة الإنسان. موضوعنا يتألف من شطرين: الحب في القرآن، ثم دور الحب في حياة الإنسان، وهذا أيضا مما نقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى. ما هو دور الحب في حياة الإنسان؟ نبدأ ببيان مقدمة لا بد منها، وهي أن نتذكر ما أظن أنني قد قلته في مناسبات مرت، من أن الإنسان ثنائي التركيب. يعني إذا استثنينا هذا الهيكل الجسدي الذي نراه فيه، إذا استثنينا هذا الهيكل الجسدي فالإنسان عبارة عن حقيقتين اثنتين: عقل به يدرك ويعي الأمور، وعاطفة تهيمن على القلب تقوده إلى السلوك والحركة. الإنسان عندما نقول ثنائي التركيب هذا ما نعنيه، ترك الجسم، هذا الإنسان عبارة عن قوة مدركة، وجل العلماء قرروا أن هذه القوة المدركة مستقرة في الدماغ. هذه القوة المدركة تستعين بها لمعرفة الأشياء ولإدراكها، نعم، وللتبصر بحقيقتها. الشيء الثاني الذي يتألف منه الإنسان هذا الوجدان. الوجدان نعني به العاطفة المتمثلة في الحب، في البغض، في الكراهية، في التعظيم، هذه بيسموها العاطفة الرادعة والدافعة والممجدة. هذه العاطفة جل العلماء إن لم نقل كلهم متفقون على أنها تتوضع في القلب، نعم، في هذا الشكل الصنوبري اللي هو القلب. هذا ما نعنيه بقولنا الإنسان ثنائي التركيب. لكن إذا أردنا أن نكون أكثر دقة وأن نستعمل تعبير العلماء الدقيق في هذا الصدد، ينبغي أن نقول إن الإنسانية في كيان هذا الإنسان الذي نراه أمامنا في هذا القفص الجسدي هو عبارة عن الروح فقط. الروح هي التي تفعل كل شيء في كيان الإنسان. الروح تنعكس إلى هذه الخلايا فيتكون من ذلك الإحساس، شعور بالألم الذي نحو ذلك، نعم. وتنعكس الروح أو تتغلغل في الدماغ فيتكون من ذلك الإدراك والوعي، وتتجه الروح وتتغلغل إلى هذه الكتلة الصنوبرية القلب، يتحقق من ذلك ما نسميه العاطفة: الحب، الخوف، التعظيم، كراهية، نعم. إذن مصدر هذه المشاعر كلها الروح. الروح، فالروح تبعث في كيانك الإحساس، وذلك عندما تنعكس على الخلايا، والروح تبث في دماغك الوعي عندما تنعكس الروح على الدماغ، والروح توجد في قلبك مشاعر الحب أو الكراهية أو الخوف أو التعظيم عندما تتجه الروح إلى القلب، نعم. فالعامل إذن هو الروح، ذلك السر الرباني الذي لا أمل في معرفة كنهه. نعرف ظواهره، نعرف آثاره، نعرف وظيفته، السر، لكنك لا تستطيع أن تعلم كنهه أبدا. وصدق الله القائل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا تيئيس عندما يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني لا تطمعوا أن تعلموا حقيقة الروح. هنالك عندما نقول هذا الكلام ونقوله طبعا من منطلق علمي، ربما كان فيكم من قرأ غير هذا أو سمع كلاما آخر غير هذا، سمع من يقول لا المسألة كلها عبارة عن مادة، فالوعي ينبثق من حجيرات الدماغ وحجيرات الدماغ مادة، الوعي ينبثق من المادة، إذن الوعي ابن المادة. نعم، والعواطف نتيجة تجمع وتراكم الحاجيات في أحضان الشعور الإنساني، تراكم الحاجيات مع الزمن هو الذي يصدر مشاعر العواطف، الحب، التعظيم، الكراهية، بغض، نحو ذلك. نعم، ويقولون الحياة التي تسري في الخلايا، ما مثل ما عم تقولوا روح وكذا، لا لا، الحياة عبارة عن حركة زائد حرارة، إلى جانب عناصر الحياة من الهيدروجين والأزوت والكربون والإكسجين ونحو ذلك، هذه العناصر مجتمعة مع الحركة والحرارة خلاص تولد الحياة. أكيد هنالك من يقول هذا الكلام، ولعل فيكم من قرأ هذا الكلام أيضا، هذا كلام هراء يردده من يمضغون كلمات العلم بأفواههم وهم أحوج ما يكونون إلى مضمون العلم، يعني هم فقراء كل الفقر في إدراك مضمون العلم، لكن لما بيصيروا فقراء في العلم شو بيساووا بقى البديل شو هو؟ انه يرددوا كلمة العلم، والعلم العلم قال والعلم بيقول والعلم مدري ايش. نعم، يضحك على نفسه وعلى الآخرين بترديد كلمة العلم وهو في الحقيقة من أفقر الناس إلى معرفة مضمون كلمة العلم. ينبغي أن لا أقول نلقي العلم جانبا ونأخذ بالدين، ديننا لا، ديننا علمنا أننا بالعلم نصل إليه، ديننا دين الإسلام، دين الإسلام أساسه العلم. نعم، لا نقول هذا، لكن نقول العلم الحقيقي يلفظ هذا الكلام، ليس العلم كلمات ومصطلحات يدجل بها الناس بعضهم على بعض، لا، العلم حقائق. نعم، قالوا أنه الوعي ينبثق من حجيرات الدماغ، والدماغ عبارة عن مادة، مادة، إذن الوعي منبثق من مادة مو جاي من الروح. ودليلهم قالوا أن الدماغ إذا أصابه العطب في أي جهة منه الوعي أيضا يصيبه العطب، إذا الوعي منين عم يطلع؟ من الدماغ، من حجيرات الدماغ. العلم مو ألفاظ العلم، مو دجل العلم، حقائق العلم تقول كمان الشاشة الموضوعة أمامك ها هنا إذا اتجهت إليها الصور من جهاد الإرسال هنا وكانت الشاشة غير مستقيمة غير مشدودة بشكل جيد أيضا الصور لا تستقيم عليها، يعني اجعل الشاشة بحيث تكون ملعبجة، نعم، وشوف الصور شلون تكون مستقيمة. هل هذا يعني أن الصور تنبثق من داخل الشاشة؟ لا، الصور عم تجي من جهاز إرسال، لكن يشترط لظهور هذه الصور مستقيمة من جهاز الإرسال أن تكون الشاشة أيضا سوية مستقيمة مشدودة من سائر الأطراف. واضح كيف؟ ويقول العلم الطفل الصغير كتلة عواطف وهو لا يعلم بعض حاجاته. الطفل وهو صغير لا يعلم شيئا من حاجاته ليفكر فيها ويخطط للسعي إليها، ومع ذلك هو كتلة عواطف تقوده عواطفه إلى احتياجاته من حيث لا يدري، أليس كذلك؟ فإذا العاطفة ليست عبارة عن تراكم حاجيات متقادمة ينبثق منها ما نسميه العواطف أبدا، العلم لا يقول ذلك. كذلك أصغينا السمع إلى هذا التفسير البسيط، بسيط جدا للحياة، أنه الحياة شو بسيطة، الحياة عبارة عن حركة زائد حرارة، حركة زائد حرارة مع العناصر التي تتحدث عنها الكربون والأزوت والهيدروجين والأكسجين ونحو ذلك. نعم خلاص هي الحياة. والله لو كانت الحياة هكذا إذن لكان الإنسان قديما وحديثا أبدع الحيوانات وأبدع الحياة وقضى على الموت وأنهى كل شيء. بسيطة، تعرف الحياة سهل صار. ولكن العلماء حاولوا جاهدين وتكررت محاولاتهم أنهم يستعملوا هالعناصر هي كلياتها ويجدوا نعم خلية واحدة، نعم المادة الأحينية يعني اللي فيها شيء بخ من الحياة، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. نعم، ولعلي قلت مرة لكم أن مؤتمرا عقد في عام 1963 أظن، نعم، في نيويورك، واجتمع فيه جميع علماء الحياة الحيوانية من سائر أطراف العالم بما فيهم الاتحاد السوفيتي. كان الاتحاد السوفيتي آنذاك له شأنه، نعم، هذا المؤتمر جمع الشرق والغرب والشمال والجنوب، نعم، وكان هذا المؤتمر يدور على محور واحد هو السعي إلى إيجاد الخلية الحياتية الواحدة عن طريق تفاعل كيميائي، خلية واحدة عن طريق تفاعل كيميائي. نعم، أغلق هذا المؤتمر وانتهى، وتم الاتفاق بما فيهم الاتحاد السوفيتي اللي كان يعني يصدر الشيوعية والإلحاد للعالم، وكان الشخصية الكبيرة التي وجدت في ذلك المؤتمر رجل يعني أول رجل في علم مختص في علم الحياة الحيوانية في الاتحاد السوفيتي اسمه أوبارين. اتفق الجميع بما فيهم هذا الإنسان على أن الحياة لا يمكن أن توجد عن طريق تفاعل كيميائي، وأن الروح شيء لا مجال لإدراكه عن طريق العلم، العلم يدرك الحقائق المادية. وأغلق هذا المؤتمر، نعم، بعد أن يأس أعضاء المؤتمر العالم كله من أن يصل في محاولته إلى إدراك الروح أو إيجاد خلية حيوانية واحدة عن طريق تفاعل كيميائي. وهذه المحاولة تكررت ثم ولم تجد شيئا. طيب الكلام البسيط يجب، الحياة بسيطة عبارة عن حركة زائد حرارة بالنسبة للعناصر الحياتية كربون وأزوت وهيدروجين وإكسجين وإلى آخره، خلاص هذا هو الحياة. لو كانت حياة في هذا الشكل كان الإنسان دائما بفرخ هالأحياء فوق سطح هذا الكوكب الأرضي ويفعل ما يشاء. عمره الإنسان ما استطاع أن يفهم مصدر الحياة، فضلا عناصر الحياة هذه مو اسمها يعني جوهر الحياة، عناصر الحياة ظواهرها يعني. نعم، إذن نعود فنقول الإنسان ثنائي التركيب مكون من عقل به يدرك وعاطفة تقود. نعم. ومكان العقل عند جمهور العلماء الدماغ، مكان العواطف القلب، لكن لا الوعي ينبثق من الدماغ ولا العواطف تنبثق من القلب، لكن الوعي ينعكس كالشمس التي تشرق على مكان ما، فالوعي والإدراك ينعكس على الدماغ، كذلك العواطف تنعكس على القلب. من أين تأتي؟ قلنا التعبير الدقيق الدقيق كل ذلك ينبثق من الروح، من ذلك السر الذي أنبأنا عنه بيان الله عز وجل. طيب الآن نقول، نسأل السؤال التالي: القيادة في كيان الإنسان لأيهما، للوعي والإدراك أم للعواطف التي تنعكس على القلب؟ الجواب عن هذا أن لكل منهما وظيفة، فالدماغ الذي ينعكس عليه الإدراك من عند الله، يعني من عند الروح، نعم، وظيفة هذا الإدراك أن يبصرك بالحقائق، يبصرك بما هو أمامك، مثل المصباح الذي في مقدمة السيارة يبصر الموجود في داخل السيارة بالطريق الذي أمامه كما هو، طريق معبد يريه معبدا، معرج يريه معرجا، محفور أخاديد يريه الطريق على هذه الحالة. العقل كذلك يريك ما أمامك، يريك الحق حقا والباطل باطلا، ويبصرك بالأخطار الموجودة هنا، ويبصرك بالفائدة التي تتوقع هناك، وهكذا. لكن هذا الوعي الذي مكانه دماغ لا يحفزك على عمل، وإنما يريك. أما العواطف التي تنعكس على عضلة القلب، وهي كما قلنا ما هي؟ الحب، الخوف، الكراهية، التعظيم، وهي ما يسموها أنها العواطف الدافعة، يعني الحب، والرادعة الخوف، والممجدة التعظيم ونحو ذلك. طيب هذه العاطفة التي تنعكس على القلب مهمتها أنها تقود الإنسان إلى الحركة. إذن العقل لا يقودك إلى الحركة، يبصرك لكنه لا ينهضك إلى العمل. الذي ينهضك إلى العمل ما هو؟ العاطفة التي تنعكس على القلب. ونحن دائما نشبه هذين الأمرين بالسيارة. السيارة فيها مصباحين بمقدمتها، هذا المصباح أشبه ما يكون بالوعي الذي يتمتع به الإنسان في رأسه. مصباح السيارة هل يحرك السيارة؟ بقودها؟ ما بقودها. ما الذي يحرك السيارة وينهضها للسعي؟ الوقود الذي في داخلها. فالوقود الذي في داخل السيارة بمثابة العاطفة التي تهيمن على القلب، وهكذا. إذن هذه حقيقة علمية، الوعي الذي يتمتع به الإنسان هبة من عند الله عز وجل كالمصباح، يريه ما أمامه كما هو، لكنه لا يدفعه إلى الحركة. أما الذي يدفعك إلى الحركة فهي العاطفة، الحب يدفعك إلى الاتجاه إلى ما تحب، الخوف يدفعك إلى الفرار مما تخافه، التعظيم يدفعك إلى الخضوع والخنوع لهذا الذي تعظمه. نعم. طيب الآن السؤال الذي ينبغي أن نسأله: هل هنالك تنسيق بين العقل الذي يعي ويدرك وبين العاطفة التي تدفع؟ في تنسيق بيناتهم؟ الجواب لا، في الأصل لا. العقل يبصرك بالدنيا التي من حولك، يبصرك بحقائق الأشياء، يجعلك تدرك الأمور اللي فيها دجل والأمور اللي هي حقيقة. بمقدار ما تتمتع بوعي تستطيع أن تتخلص بوعيك من دجل المدجلين ومن مخرقة الممخرقين، وتستطيع أن تدرك الحقائق. طيب، وعرفنا أن العاطفة هي التي تقودك إلى العمل. طيب، في تنسيق بين العاطفة؟ لا. إذا ما كان في عامل ثالث ما في تنسيق. يعني الإنسان يحب شهواته، يحب أهواءه، يحب ملاذه، يحب متعه، يقوده الحب إلى هذه المتعة. طيب العقل بيقول له لك هذا السير في هذا الطريق يضرك، السير في هذا الطريق نعم يشقيك. عمليا اللي بيقوده مو الوعي، اللي بيقوده الحب، اللي بتقوده العاطفة. نعم، إلا إذا تدخل عامل ثالث. ما هو هذا العامل الثالث؟ التربية. إذا تدخل العامل الثالث المتمثل في التربية، نعم، ومنذ أقدم العصور الناس من زمان يعني دائما يلجؤون لإيجاد التناسق بين العقل والعاطفة، يلجؤون إلى ماذا؟ إلى التربية. التربية مو شيء جديد في حياة البشر. وما هي التربية؟ التربية هي اتخاذ الوسائل التي تجعل العاطفة خاضعة للعقل. باختصار، التربية عبارة عن الوسائل التي تتخذ من أجل إخضاع العاطفة التي تهيمن على القلب لما يمليه عليك العقل. وسائل التربية بجوز تتطور وتتبدل من عصر إلى عصر، لكنها في كل العصور تهدف إلى هذه الغاية. فإذا وجدت التربية أمكن أن يتحقق التناسق. من الذي يحقق التناسق؟ من الذي يصلح بين العقل والعاطفة؟ التربية. يصبح نتيجة للتربية يجعل الإنسان عاطفته تابعة لقراراته العقلية، ويبتعد عن العاطف الشارد عن القرارات العقلية. ليش؟ لأنه تربى. التربية هي التي فعلت ذلك. إذا لم توجد التربية، التربية لم توجد، الحقيقة لا يوجد أي تنسيق بين القوى العقلية وبين العاطفة، إلا إذا كانت هنالك عادات. يعني الإنسان مرات بيكون بجو ما في حضارة، وبالتالي ما في مدارس، ما في تربية، ما في شيء، لكن في تجربة، زين من الناس جرب السير في هذا الطريق فأوذي بسبب سيره في هذا الطريق، ونال منه ما نال من الضنك والسوء وما إلى ذلك. ألف منه خلص، ولو أنه العاطفة دفعتني مرتان للسير في هذا الطريق، خلص خلص تبت، ما راح أمشي في هذا الطريق. هو الحقيقة اللي جعله يجنح ويبتعد عن الخطر مو التربية، لكن اللي جعله يبتعد عنها التجربة. والتجربة بتولد عادة. نعم، فالمجتمعات التي لا توجد فيها مبادئ تربوية يؤخذ بها الأطفال من صغرهم، قد تكون التجارب والأعراف بديلا بشكل جزئي عن التربية. نعم. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني المؤمن ربما لم يربى لكن غامر ومشي في هذا الطريق استجابة لرعوناته، يعني لعواطفه. كلمة الرعونات يعني العواطف الشاردة عن ضوابط العقل، أي معنى الرعونات؟ استجابة لرعوناته. فلدغت هذه التجربة وأوذي وفوجئ منها بما لم يكن يتوقع. هذه التجربة تقوم مقام التربية بالنسبة له، خلاص لن يعود مرة أخرى إلى هذا الأمر، لكن رجوعه عن هذا الأمر على حساب إذا وقع في الأذى. غامر كان بإمكانه ما يغامر، شو بده ليش حتى يأذي حاله يخسر نفسه. نعم، شوف يا ترى الطريق سليم ولا ما هو سليم، التربية كان تغنيه عن ذلك. نعم. إذن فالعاطفة هي التي تقود والعقل هو الذي يبصر ويهدي، ولا بد من كليهما. نعم، العقل الهادي والمبصر، والهادي هو الله عز وجل. نعم، لكن الله جعل في كيان الإنسان قبسا من لدنه يهديه إلى الطريق السديد. نعم، والعاطفة لا بد منها، لكن على أن يتم إخضاع العاطفة للقرار العقلي. نعم، هنا ندخل في موضوعنا. الباري سبحانه وتعالى أيها الإخوة أقام حياتنا على طائفة من العوامل والأسباب التي لا بد منها لاستقامة الحياة. هنالك أمور لا بد منها لكي تكون حياتنا قائمة على النهج السديد. الحقيقة هذه الأمور وظائف، يعني منها مثلا النكاح الذي هو مصدر أساسي وخطير لاستمرار النشأ واستمرار الحياة وتوارد الحياة. منها ما يتعلق بالعمل وبذل الجهد لاستخراج خيرات الأرض وتثويرها واستخدامها لما أمر الله سبحانه وتعالى به. نعم، منها الإقبال على الطعام والشراب من أجل المحافظة على كيان الإنسان والحياة وتقديم احتياجات الحياة الإنسانية لها. طيب، لكن هذه الأمور التي يحتاج إليها الإنسان وظائف، لو أن وسيلته إلى هذه الوظائف محصورة على إدراك العقل لضروريتها ما بيستطيع، ما بيكفي. يعني لو أن العقل وحده أدرك أنه والله لابد الإنسان يتزوج، بدون نكاح ما بتستمر الحياة. العقل اللي أوحى له هذا الكلام، لكن الحب غائب، الرغبة غائبة، بيقبل حدا على النكاح ولا حدا ما بيقبل على النكاح. لو أن الإنسان عرف أنه أنا درست أنه لابد ما أكل هذا الطعام، أنواع الفيتامينات لازم كلياتها تتكون في كياني ولازم أمارسها ولازم يعني أتعهد نفسي بما جسمي بما يحتاج إليه. إذا ربي عز وجل ما وضع في نفسك رغبة عاطفية لهذا الطعام تقبل على الطعام؟ ما بتقبل، كلها وظائف صعبة، وظائف يعني مسهلة. فكان من لطف الله، نعم عجيب لطف الله عز وجل، أنه جعلك تتعشق وتحب ما به قوام حياتك. نعم، وإلا ما بتستطيع. فهنا يجتمع العقل مع العاطفة بالنسبة للعمل والكدح في السوق، بالنسبة للإقبال على الطعام والشراب، بالنسبة لبناء الأسرة الزواج ورعاية الأولاد وما إلى ذلك. في جهد شديد ولكن في كمان عاطفة عم تدفع إلى هذا الأمر. هذا الموضوع مهم جدا، نعم، لكن الوقت يبدو أدركنا، سنتابعه إن شاء الله في الدرس القادم إن أحيانا الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم طاهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك. اللهم طاهر قلوبنا من النفاق، وطاهر ألسنتنا من الكذب، وطاهر أعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم خذ بنواصينا إلى ما يرضيك، واصرفنا عما لا يرضيك، وأدم علينا عين عنايتك يا رب العالمين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا سحا طبقا نافعا مجللا. اللهم اسقنا غيثا يليق بكرمك وجودك وصفحك. لا تعاملنا يا ربي بما نحن له أهل، عاملنا بما أنت له أهل من الصفح والغفران يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أكرمنا بما أكرمت به عبادك الصالحين. اللهم أكرمنا برزق السماء ونبات الأرض يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا من رفدك، اللهم لا تحرمنا من كرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تغلق علينا منافذ مائدتك العامرة يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل الشتاء المقبل إلينا شتاء عاملا بالخيرات، اللهم اجعله شتاء يتضمن بشائر الرزق الوفير من عندك، ويتضمن بشائر الرضا منك يا ذا الجلال والإكرام. اصفح اللهم عنا صفحك الجميل، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا يا رب العالمين. بسطنا إليك أكف الضراعة لا تردها خائبة، وحاشاك أن تردها خائبة. أنت ربنا الكريم، أنت ربنا الجواد، أنت ربنا المعطي يا ذا الجلال والإكرام. خزائنك لا تنفد، أكرمنا بشيء من خزائن عطائك وجودك يا رب لا تحرمنا، يا رب لا تحرمنا. أسألك بالشيوخ الركع، أسألك بالأطفال الرضع، أسألك بالبهائم الرتع أن ترفع مقتك وغضبك عنا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.